الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تدين بشدة العقوبة الأمريكية الأخيرة على أنقرة وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب التركي وحكومته. القوات اليمنية تحقق تقدما كبيرا في شمال شرق مأرب وسط انهيارات كبيرة في صفوف العدوان السعودي. مقتل 42 عنصرا من عصابة داعش خلال عملية عسكرية للقوات العراقية في محافظة نينوى. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس حسن روحاني أن صمود الشعب الإيراني في وجه حرب ترامب الاقتصادية أفرز حقائق كبيرة للعالم ولكل من يضمر سوءا بإيران. وقال روحاني خلال جلسة لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة إن ترامب لم يدرك قط حقيقة إيران وقدراتها وتصرف بناء على أوهامه، وإن إخفاقاته أمام إيران في حربه الاقتصادية مؤشر واضح لهزيمته في الانتخابات. وتابع روحاني إذا كانت حرب ترامب الاقتصادية الشاملة تركت آثارا سلبية على الشعب الإيراني، فإنه شهد الذين فرضوا الحظر عليه يغادرون البيت الأبيض، بينما يقف الشعب الإيراني منتصرا في حرب غير متكافئة. دان وزير الخارجية الإيراني بشدة العقوبة الأمريكية الأخيرة على أنقرة، مؤكدا وقوف طهران إلى جانب الشعب التركي وحكومته. وقال الوزير محمد جواد ظريف خلال تغريدة على تويتر إن هذه الخطوة تثبت مرة أخرى إدمان أمريكا على العقوبات وازدراء القانون الدولي. من جهتي يعتبر وزير الخارجية الروسي العقوبة الأمريكية على تركيا دليلا آخر على موقف أمريكا المتعجرف تجاه القانون الدولي وإجراءاتها الأحادية غير الشرعية. أكد فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي أن العقوبة الأمريكية ستزيد من تصميم بلاده على الخطوات التي تتخذها لحماية مصالحها القومية وصناعتها الدفاعية. وفي تغريدة عبر تويتر شدد فؤاد أقطاي على أنه لا يمكن لعقوبة أي بلد كان أن تؤثر على موقف تركيا الشامخ، مؤكدا رفض بلاده فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شرائها منظومة S-400 الدفاعية الروسية. حول العقوبة الأمريكية على الصناعات الدفاعية التركية نستمع إلى التقرير التالي.
حتى الشريكة والحليفة تركيا لم تسلم من عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها أبرمت صفقة شراء منظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي. الخزانة الأمريكية فرضت العقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها، إضافة إلى 3 أفراد آخرين مرتبطين بها. وبعد العقوبات سارع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للقول أن تركيا حليف ثمين وشريك مهم في الأمن القومي لبلاده، وأن واشنطن تسعى لمواصلة التعاون في قطاع الدفاع معها. وأضاف أن العقوبات تشمل حظر كل تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح الممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية، داعيا أنقرة لحل مشكلة S-400 على الفور بالتنسيق مع الولايات المتحدة. تركيا وعبر وزارة خارجيتها نددت وتوعدت بالرد بما يلزم، ودعت واشنطن إلى إعادة النظر في هذا القرار، مكررة الاستعداد للبحث في القضية عبر الحوار والدبلوماسية، داحضة الخطر الأمني الذي تمثله الصواريخ الروسية بالنسبة إلى منظومة حلف الأطلسي، والذي ذكره بومبيو كأحد أسباب العقوبات. وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تفاجئه بالعقوبات، حيث كان ينتظر العكس حسب تعبيره، وأكد أن فرض العقوبات الأمريكية الأوروبية لم يمنع بلاده من الدفاع عن حقوقها. وتحسبا لعقوبات منتظرة، دعا أردوغان الأتراك لتحويل مدخراتهم إلى الليرة التركية. كذلك كتب الناطق باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين على تويتر أن تركيا ستواصل المضي قدما لتحقيق أهدافها في مجال صناعة الدفاع. روسيا المعنية أيضا بالأزمة نددت بالعقوبات الأمريكية على تركيا واعتبرتها إجراءات إكراهية أحادية غير مشروطة تعبر عن سلوك متغطرس تجاه القانون الدولي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العقوبات الأمريكية هذه لا تضيف إلى سلطة الولايات المتحدة على الساحة الدولية شيئا بوصفها مشاركا مسؤولا.
وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أعلن فوزه في الانتخابات انتصارا للديمقراطية في أمريكا، زاهما أن بلاده قدوة للعالم في الانتقال السلمي للسلطة. وانتقد بايدن منافسه ترامب قائلا إن حملة ترامب أثارت عشرة القضايا، لكنها سمعت في كل مرة بأن دعوها القضائية لا أساس لها. وأتمنى أن يعترف ترامب بفوزه داعيا إلى طي صفحة الماضي من أجل مداواة جراح الأمريكيين وإعادة بناء الاقتصاد. حول إعلان المجمع الانتخابي الأمريكي فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، إليكم التقرير التالي.
لم يعد هناك مجال للشك بعد أن أكد المجمع الانتخابي الأمريكي فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على منافسه الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب، والذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته فيها. وفي خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلينغتون في ولاية دوليوير في أعقاب عملية تصويت ثبتت خلالها الهيئة الناخبة الأمريكية رسميا فوزه في الانتخابات التي جرت في 23 نوفمبر الماضي، دعا بايدن الأمريكيين إلى طي صفحة الانتخابات وتوحيد الصفوف، وشن هجومه الأعنف حتى اليوم على ترامب متهما إياه بعدم احترام إرادة الشعب.
ترامب استنفذ كل الطرق القانونية للطعن بنتائج الانتخابات، لم يتم العثور على دليل لنقضها أو جعلها موضع تساؤل. هذا موقف متطرف للغاية لم نشهده من قبل، موقف رفض احترام إرادة الشعب ورفض احترام سيادة القانون ورفض احترام دستورنا.
ولا توجد فرصة أخرى لإنكار فوز بايدن، وفي ظل فشل الحملة القانونية لترامب في قلب النتائج، فإن آمال الرئيس الضعيفة تتعلق بالقدرة على أقناع الكونغرس بعدم قبول نتيجة تصويت المجمع الانتخابي خلال جلسة خاصة تعقد في 6 يناير القادم، وهو جهد من شبه المؤكد أنه سيبوء بالفشل. وقال ترامب آخر الشهر الماضي أنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح بايدن، لكنه كرر قبل أيام سلسلة من الادعاءات غير المدعومة بحدوث تزوير انتخابي. وبمجرد تولي بايدن السلطة فأنه يواجه مهمة التصدي لجائحة كورونا وإنعاش الاقتصاد الأمريكي وإعادة بناء العلاقات التي توترت مع حلفاء الولايات المتحدة في الخارج بسبب سياسات دونالد ترامب المتشددة.
أنتقل إلى اليمن، حيث حقق الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدما كبيرا في شمال شرق مأرب وسط انهيارات كبيرة في صفوف العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقته. ونفذت القوة اليمنية المشتركة هجوما ساحقا على مواقع العدوان شمال شرق مأرب، وتقدمت من اتجاهين صوب التي ذات الراء الاستراتيجية، كما شنت هجوما آخر من منطقة الفرع نحو شمال صافر ومدينة مأرب. علق القيادي في جماعة أنصار الله اليمنية محمد علي الحوثي على تعرض سفينة وقود لانفجار إرهابي قبالة ميناء جدة السعودي. وقال الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني إننا قد ندرس حماية الموانئ السعودية في حال طلب منا ذلك، خصوصا مع فشل أمريكا وبريطانيا كما يبدو. وأضاف الحوثي أن الحادثة الإرهابية بل أن الحادث إرهابي كما أعلنت السعودية، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية لديها خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب الأمريكي وفروعه. إلى ذلك حاصرت شركة هافينيا المالكة للنقل من تسرب بعض النفط وسط دعوة إلى السفن بتوخي الحظر في المنطقة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
على البحر الأحمر قبالة ميناء جدة السعودي هجوم جديد يستهدف البنية التحتية لقطاع النفط السعودي عبر ضرب ناقلة نفط بريطانية أثناء تفريغ حمولتها في الميناء. شركة هافنيا البريطانية التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها أعلنت أن الناقلة بي دبليو راين تعرضت لضربة من مصدر خارجي مجهول قبالة ميناء جدة، ما تسبب بوقوع انفجار واندلاع حريق. الشركة قالت إن طاقم السفينة أخمد الحريق بمساعدة رجال الإطفاء، وأكدت ألا إصابات في صفوف البحارة وعددهم 22. وبينما لم تؤكد سلطات الرياض على الفور وقوع الحادث، قالت الشركة المالكة إن الهجوم تسبب بأضرار في جسم الناقلة من دون أن تستبعد حدوث عملية تسرب للنفط. من جهتها أكدت شركة المعلومات البحرية درايد جلوبال ومقرها في لندن وقوع الانفجار ليلة الأحد الاثنين، موضحة أنه وقع في سفينة عندما كانت تقوم بعملية في المرسى الرئيسي في مرفأ أرامكو بجدة، في حين حثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن في المنطقة على توخي الحذر. الهجوم في الميناء الذي يعد مركز توزيع لشركة أرامكو النفطية لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، لكنه يؤكد مدى هشاشة البنية التحتية النفطية في السعودية أمام الهجمات، خاصة وأنه يأتي بعد انفجار وقع في 25 من الشهر الماضي في ناقلة نفط يونانية راسية في ميناء الشقيق جنوبية السعودية، حمل تحالف العدوان السعودي مسؤوليته إلى صنعاء.
قتل 42 عنصرا من عصابة داعش الإرهابية خلال عملية عسكرية للقوات العراقية في محافظة نينوى شمال العراق. وأفاد مصدر عسكري بأن العملية التي سميت بالسيل الجارف استهدفت فلول داعش في منطقة عين الجحيش، مشيرا إلى أن بين القتلى قادة في التنظيم بنينوى. على صعيد آخر، اعتقلت الاستخبارات العسكرية العراقية إرهابيين، أحدهما امرأة في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين. وأفاد بيان للاستخبارات بأن العملية تمت في منطقة يثرب، مؤكدا أن المعتقلين مطلوبان للقضاء. جرى عرض كتاب التعرف على العدو في معرض بغداد الدولي في الذكرى الأولى لاغتيال الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وأزاح المستشار الثقافي الإيراني في العراق حجة الإسلام أبا ثري الستارة عن الكتاب الذي ألفه سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بالفارسية بعنوان دشمن شناسي، أي معرفة العدو، ويضم آراء قائد الثورة في تحديد العدو وكيفية مواجهته. وأضاف أبا ثري أنها فرصة جيدة للشعبين الإيراني والعراقي للتعرف على عدوهما المشترك بعرض هذا الكتاب القيم على أعتاب الذكرى الأولى لشهادة القائدين سليماني والمهندس، مشيرا إلى أن الكتاب يتناول كيفية ولزوم مواجهة العدو. مسلمين الفاضل، حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. مدفعية الاحتلال الصهيوني تستهدف منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة. قوى المعارضة البحرينية تحيي فعالية ذكرى عيد الشهداء اعتبارا من اليوم حتى الخميس القادم. السلطات الأفغانية تعلن مقتل نائب محافظ العاصمة كابول بتفجير سيارته في وسط مدينة كابول. من جديد أهلا بكم. استهدفت مدفعية الاحتلال الصهيوني منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وأفادت مصادر فلسطينية بأن قذيفة صوت واحدة على الأقل سقطت على منطقة جحر الديك بالقرب من مسجد الصالحين. ولم يصدر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة لحد الآن أي بيان بشأن وجود إصابة جراء هذا الاستهداف. إلى ذلك، أحيت حركة حماس الفلسطينية ذكرى انطلاقتها 33 من خلال أنشطة إلكترونية بسبب تحديات مواجهة وباء كورونا. وقد شددت الحركة على مضيها في درب المقاومة رغم ما يحيط بها من مؤامرات ورغم التراجع العربي في دعم القضية الفلسطينية. للمزيد من التفاصيل نستمعه إلى التقرير التالي.
33 عاما انطلقت فيها حركة حماس من الحجر حتى وصلت للصاروخ، في مسيرة نضال لا زالت تؤكد فيها على أن الكفاح المسلح والمقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين.
نؤكد على تمسكنا بالثوابت الأصيلة التي انطلقنا من أجلها، وهي الحفاظ على فلسطين، كل فلسطين من بحرها إلى نهرها، من شمالها إلى جنوبها. أن نواصل خيار المقاومة والجهاد على أرض فلسطين حتى نزيل هذا الكيان الصهيوني من كامل الأرض، ونقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أقول لهذه الأنظمة، إن كنت تريدين المحافظة على كراسيكم وعلى مقاعدكم فالجأوا إلى شعوبكم، خذوا شرعيتكم من شعوبكم ولا تأخذوها من المحتل الصهيوني ولا من أمريكا. ولذلك تمر هذه الفترة العصيبة على انطلاقة الحركة المقاومة الإسلامية حماس، هي يعني فترة عصيبة لكل الشعب الفلسطيني ولكل القضية الفلسطينية.
حركة حماس ألغت مهرجان انطلاقتها هذا العام بسبب فيروس كورونا، واكتفت بإطلاق حملة إلكترونية تحت عنوان فلسطين عهدة الأحرار، الذي اتخذته عنوانا لانطلاقتها في ظل اشتداد المؤامرة على القضية الفلسطينية، وللتأكيد بأن فلسطين بثوابتها من أرض وإنسان هي أمانة في يد الأمة العربية والإسلامية.
هذه المرة انطلاقة حماس ليس كغيرها، انطلاقة إلكترونية، وذلك يرجع لجائحة كورونا. اليوم ما زلنا على العهد، ما زلنا ماضون على العهد، على عهد شيخنا المجاهد أحمد ياسين وعلى عهد الدكتور عبد العزيز الرانتيسي. واليوم هنا الكتلة الإسلامية تطلق هذه أو هذا المهرجان الإلكتروني، يعني تضامنا منها ووفاء منها لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
انطلاقة حركة حماس تأتي هذا العام في ظل رهان جديد على قدرتها في عقد صفقة أسرى جديدة، وهو ما يجعل تحركاتها محط أنظار الاحتلال لحظة بلحظة. عام 1987 ولدت حكاية حركة حماس، وعام 2020 تتوج الحكاية بقدرات عسكرية رسمت معادلة ردع لا يمكن للاحتلال أن يتخطاها، لا سيما بعد أن جرب زائر القسام في الميدان.
كشفت الصحيفة هآرتس العبرية عن ممارسة ضغوط صهيونية كبيرة لإخضاع لبنان لشروط الكيان المحتل للتوقيع على رسم الحدود البحرية، وأشارت الصحيفة إلى أن مشكلة لبنان هي الجمود في المفاوضات الذي يعيق بدء التنقيب عن الغاز، رغم توقيعه عقودا مع شركات توتال وإيني ونوفاتيك التي لن تبدأ التنقيب طالما لا يوافق عليه الكيان الإسرائيلي. وقالت الصحيفة إن هذه الرسالة نقلت من تل أبيب للشركات المذكورة، ما يعني عدم التنقيب عن الغاز في لبنان إلا إذا خضع لشروط الكيان الغاصب ووقع على اتفاق تحديد الحدود البحرية. أنتقل إلى سوريا، حيث قتل 3 من مسلحي قسد المدعومين أمريكيا باستهداف سيارتهم من قبل مجهولين بريف دير الزور شرق سوريا. الهجوم الذي وقع بمحيط بلدة جزرة آل بوحميد جاء استمرارا لهجمات تعرض لها مسلحو قسد وآليتهم في محيط مدينة البصيرة وبلدة ثيبان بريف دير الزور، كبدتهم عددا من القتلى والجرحى. إلى ذلك نظم أهالي الجولان السوري المحتل إضرابا شاملا لكل المرافق الحياتية، كما عطلت المدارس والتعليم عن بعد، وذلك في الذكرى 39 لرفض قرار الضم في الجولان المحتل. وشدد الأهالي على استمرارهم في مواجهة المخطط التوسعي لكيان الاحتلال الصهيوني. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
عم الإضراب الشامل كافت مناحي الحياة في الجولان السوري بمناسبة الذكرى 39 لرفض قرار الضم، وتعبيرا عن تمسك أهالي جولان بالهوية السورية، حيث أوضح أهالي جولان أن قرار الضم المشؤوم غير شرعي ولا قيمة قانونية له، ولن يغير شيئا من حقيقة التاريخ والجغرافيا بأن الجولان كان وما زال وسيبقى سوريا.
نحن بالجولان تمر علينا هذه الأيام الذكرى المشؤومة بقرار الكنيسة الإسرائيلي بضم جولان السوري المحتل إلى قانونه التي بمعنى أسرت الأرض والإنسان. ردا على هذا القرار أعلن السكان جولان العرب السوريين رفضه بكل ما تعني الكلمة.
الأهالي المضربون أكدوا على هوية الجولان المحتل، مؤكدين على الاستمرار في مقاومة الاحتلال حتى التحرر الكامل للجولان، وشدد الأهالي على مواصلة إفشال سياسات الاحتلال، فرض الاستيطان وهوية المحتل وقوانينه على الجولان رغم الترهيب والحصار والتضييق على الأهالي في مصادر رزقهم وعيشهم.
في 14/12/81 قررت حكومة إسرائيل ضم الجولان. مش عارف إنه جولان في وراء أهله، في وراء جيش عقائدي، في وراء رئيس مفدى، في وراء شعب العربي السوري، إنه بحطم كل القرارات هاللي بصدرها الكيان الإسرائيلي. نحن هون في جولان على طول صامدين بأرضنا، متمسكين بهويتنا العربية السورية، جاهزين للتصدي لكل محاولات الاحتلال.
ما عبر عنه الأهالي في جولان المحتل يمثل رسالة واضحة للكيان الإسرائيلي، مضمونها التمسك بالوحدة الوطنية من أجل مواجهة مخططات الكيان الغاصب باستهداف الهوية السورية. بالرغم من مرور كل هذه السنين على قرار الكيان الإسرائيلي بضم جولان السوري المحتل، ورغم مخططات التهويل العمرانية والثقافية والاقتصادية، لا يزال الجولانيون مصرين على رفض الاحتلال، متمسكين بالمقاومة حتى التحرير.
بدأت قوى المعارضة البحرينية بإحياء فعاليات وأنشطة ذكرى عيد الشهداء اعتبارا من اليوم حتى الخميس القادم. وأفاد بيان لقوى المعارضة بأن الأنشطة والفعاليات تلك تتضمن ندوة افتراضية وفعالية تحت عنوان شموع الشهادة، وحملة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرض ألبوم لصور الشهداء، إضافة إلى استعراض جرائم النظام التي اقترفها ضد الشهداء. أعلنت السلطات الأفغانية مقتل نائب محافظ العاصمة كابول بتفجير سيارته بعبوة ناسفة في وسط المدينة. وقال مسؤولون أمنيون إن الانفجار ناجم عن قنبلة ثبتها مهاجمون مجهولون في سيارة محبوب الله محبي نائب المحافظ، الذي كان ينتقل بصحبة حراس الأمن التابعين له وقت التفجير. ولم تعلن أي جهة مسؤولية عن الانفجار حتى الآن. وكان أحد ممثلي الادعاء العام للحكومة الأفغانية قد قتل الأسبوع الماضي بالرصاص في شرق كابول بينما كان في طريقه إلى عمله. منعت السلطات المغربية نشطاء من الوصول إلى مبنى مجلس النواب لتنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني الذي أعلنه المغرب الأسبوع الماضي. وطوقت قوات الأمن كل المنافذ المؤدية إلى مجلس النواب لمنع الوقفة التي دعت لها الشبكة المغربية الديمقراطية للتضامن مع الشعوب والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وأكثر من 10 هيئات مغربية مناهضة للتطبيع. قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن مشاركة جيش بلاده في شركات القطاع الخاص أمر غير مقبول، وهذه الشركات يجب أن تكون مساهمة عامة. وأضاف حمدوك أن كل جيوش العالم يكون لديها علاقة بالاستثمار في الصناعات الدفاعية، مستنكرا أن تستثمر المؤسسة العسكرية في قطاع الإنتاج وتحل محل القطاع الخاص. وأكد حمدوك رغبة حكومته بتحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها. نهاية الحصاد. إلى العناوين. طهران تدين بشدة العقوبة الأمريكية الأخيرة على أنقرة وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب التركي وحكومته. القوة اليمنية تحقق تقدما كبيرا في شمال شرق مأرب وسط انهيارات كبيرة في صفوف العدوان السعودي. مقتل 42 عنصرا من عصابة داعش خلال عملية عسكرية للقوات العراقية في محافظة نينوى. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة عن السيدة نسيبة بنت كعب أم عمار رحمة الله عليها. كانت بدر وهزيمتها، ومدى ما ناله المشركون من ذل وهوان فيها، حتى أقضت عليهم مضاجعهم، خصوصا عندما أخذ الثأر في أعماق أبي سفيان يغلي كالمرجل، يتحين الفرصة لينتفض على المسلمين علّه يعيد المجد المندثر. فقام هو وزوجته هند يخطبان في الناس،
يا معشر قريش، يا معشر قريش، لا تبكوا على قتلاكم، ولا تنح عليهم نائحة، ولا يندبهم شاعر، أظهروا الجلد والعزم، فإنكم إذا نحتم وبكيتم ذهب غيركم وأقعدكم عن أهل الدار. وإن بلغ محمدا وأصحابه ذلك شمتوا بكم، فتكون أعظم المصيبتين عليكم.
يا نساء قريش، يا نساء قريش واللات والعزى، لو أعلم أن الحزن يذهب عن قلبي بالبكاء لبكيت، ولكن لا يذهبه إلا أن أرى ثأري بعيني. يا نساء قريش، يا نساء قريش، الطيب والدهن علي حرام حتى أدرك الثأر.
بهذه الروح الحانقة كانت قريش تعيش ذل الهزيمة، وبعد مدة تجمعت قريش في مجلس أبي سفيان يطلبون منه الثأر.
يا أبا سفيان، يا أبا سفيان، حتى متى نبقى وعار بدر يدين كرامتنا؟
لا ليلنا ليل ولا نهارنا نهار، علينا أن نقوم بالشيء.
الثأر، 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 الثأر،
يا أبا سفيان، أرواح قتلانا تستصرخ ضمائرنا، لما هذا الانتظار؟
يا قوم، يا قوم، هدئوا من روعكم، يا قوم، كفانا عار بدر، فالحرب مجهدة وبذل الأرواح أكثر جهدا.
أنت الذي تقول هذا يا أبا سفيان؟ كلنا رهن إشارتك، نحن على استعداد للقتال.
كبيرنا وأكثرنا فجعا ببدر وتقول هكذا؟
أو طابت نفوسكم للثأر وللحرب يا قوم؟
نعم.
سفيان، استحلفك بهمن أن تقطع أمرا، لقد سألنا هذا الهوان.
اهدعوا، اهدعوا، سيكون ما ترغبون.
كان أبو سفيان قد سره هذا الشعور الملتهب، وما حواره إلا للاطمئنان على نواياهم، فعقد الاجتماع في دار الندوة، وانتهوا إلى أن يستنصروا القبائل المجاورة الحليفة لهم والمؤيدة للاشتراك في الحرب، واختاروا وفدا ممثلا لدار الندوة إلى تلك القبائل، وهم عمرو بن العاص وهبيرة بن وهب وعبد الله الزبعرى وأبو عزة الجمحي.
أيها الأصحاب، لقد اخترتكم لأني وجدتكم أهلا لتحريض الناس على دعوة محمد.
لتقر لك عينك يا أبا سفيان، فنحن لسنا بأقل منك في طلب الثأر. وليس هذا فحسب يا ابن العاص، أنسيت عداوتنا لمحمد ودعوته؟
لتحفظكم الآلهة، اسعوا سعيكم لنأمن جانب القبائل.
تهيأت الجموع للاستعداد لحرب شديدة، فكتب العباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما يدور في مكة، فجمع النبي أصحابه يتشاور معهم في الأمر، وطال النقاش، منهم منافق يحاول منع النبي من لقائهم ويطلب المهادنة، وآخر يحثه على الحرب ويرى أن السيف هو الأمر القاطع بينهم، لأنهم وجدوا المشركين مصدر خطر على الدعوة المحمدية، وثالث يؤكد أن ما يراه الرسول الأعظم هو الصحيح، ورابع وخامس قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم ودخل بيته.
أخبرني يا أخي، لماذا تركنا النبي وذهب إلى بيته؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا ترى مجلسنا بين متخاذل ومتحمس؟ إنه سيعود يا أخي، نعم سيعود ويعلن قراره.
نعم، وقف الرسول الكريم مخاطبا قومه وقال: أيها الناس، ليحكم الله بيننا، امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم. ذاع الخبر في دور المهاجرين والأنصار، وسرعان ما استعدوا للخروج حتى وقف النبي الأكرم تحيط به الصفوة الطيبة، فيعرض عليه المسلمون زرافات زرافات، فيبارك لهم الإيمان المعجون بالعزيمة والإخلاص، حتى جاء موكب يضم نسيبة بنت كعب ويحيط بها مجموعة من الرجال والشباب، ووقفوا قبالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يا رسول الله، هذان ولداي حبيب وعبد الله، وهذان أخواي عبد الله وعبد الرحمن، وهذا زوج زيد بن عاصم، وهؤلاء من أهل بيتي. أدع لنا بالتوفيق والإخلاص لعقيدتنا، وأن نكون تحت رايتك جنودا صامدين، عسى أن نرافقك في الجنة.
يرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه إلى السماء ويدعو العلي القدير ويقول: اللهم وفقهم لطاعتك، واجعلهم جنودا لدينك، ورفاقي في الجنة. اجتمع المسلمون خارج المدينة، فقسمهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ألوية، فكان لواء المهاجرين مع علي عليه السلام ومصعب بن عمير، ولواء الأوس يتناوب عليه الحباب بن المنذر بن الجموح وسعيد بن معاذ، ولواء الخزرج بيد أسيد بن خضير. زحف المسلمون على اسم الله يتقدمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن يمينه علي عليه السلام، وعن شماله عمه حمزة بن عبد المطلب. جل ما اعتمد هذا الجيش عليه الإيمان الكبير والاستعداد للقتال. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقرب جبل أحد تقابل الجيشان، وأبو سفيان يجول وسط جيش المشركين يذكرهم بقتلاهم في بدر ويحرضهم على الانتقام، حتى احتدم القتال، وأخذت سيوف علي وحمزة ومصعب تحصد بني عبد الدار واحدا تلو الآخر، حتى دب الذعر في صفوف المشركين، وبان الانكسار عليهم، وبدت الهزيمة تظهر فيهم، خصوصا بعدما تجندل عمدة قادتهم.
يا ولات يا عزة، فلا يتم هذا للمسلمين. يا ابن العاص، يا ابن العاص، نعم يا ابن حرب. ما العمل يا ابن العاص؟ إنني أكاد أجن أجن.
أما أنا فجنبت، لا أعلم لما يغذيهم محمد. إنه صمد فقط.
أصبح جيشنا خيولا مهزومة. أين دهاؤك يا ابن العاص؟ أين دهاؤك؟ هذا خالد بن الوليد؟ نعم إنه هو. لما يقف بعيدا عنا؟ استدعيه لنجدتنا يا ابن العاص.
كلا يا صخر، إنني خالد للجولة الأخيرة، هيا ندملم فلولنا.
عندما لاحظ المسلمون الانكفاء المريع لدى المشركين اندفعوا للغنيمة، تاركين مواقعهم الاستراتيجية بما فيهم الكتيبة التي خصها الرسول لمحافظة ظهر المسلمين، والتي تمركزت على الشعب، متناسين وصية الرسول الأعظم ألا يتركوا مواقعهم مهما كانت ظروف الحرب. هنا التفت خالد بن الوليد إلى أصحابه وقال:
يا أصحابي، حانت فرصتنا، هيا بنا. يا خالد، ما نفعنا ونحن خمسون؟ انظر لجيشنا، إن أفراده يتحفرون بأذيالهم خيبة وفرارا.
كلا يا كلمة، انطلق معي لصامت.
إلى أين يا ابن الوليد؟ المعركة من هذا الجانب.
يا رأيك يا كلمة، اتبعني وسترى.
كلا، يجب أن أفهم ما تنوي فعله.
انظر إلى الشعر.
إنهم خان من رجال المسلمين. أين ذهبوا؟
هي الفرصة التي حدثتك عنها، أن نهجم على جيش المسلمين من الخلف حتى نضع السيف فيهم.
يا لك من داهية معكر يا أبا.
أعاد عمرو بن العاص وصخر بن حرب وهند وأبو سفيان فلولهم بصعوبة، وبعدما طمأنوهم بهجوم كتيبة خالد من خلف المسلمين، وبذلك أصبح المشركون كالطوق على المسلمين الذين فوجئوا بهذه الخدعة ولم يتوقعوها، ولم ينفع ندمهم على مخالفة وصايا الرسول لهم. أخذتهم السيوف من جميع الجهات، وصار المسلمون يضربون بعضهم بعضا وهم لا يعلمون ما يفعلون. وفي وسط محنتهم ارتفع صوت كافر يقول:
سيدتي، قتلت حمزة بن عبد المطلب، تركته هناك بعد أن خمدت أنفاسه.
حقا ما تقول يا وحشي، سأشرب من دمك يا حمزة، وسأجعل من أنفك وأذنك قلائد، سآكل كبدك يا وحشي، سألبي لك أي رغبة تتمناها مني.
يا هند.
صح يا أبا سفيان، من أجل ثأر أبي وأخي وعمي يهون علي كل ما يطلب.
نعم مستمعين الكرام، استشهد الصحابي الجليل عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزة، وتشتت المسلمون، فاضطر النبي أن يلجأ إلى الجبل محاطا بعدد من أصحابه المخلصين الذين لا يتجاوزون 10، ومعهم نسيبة يذبون عن الرسول كيد المشركين.
نبي الرحمة.
أحسنت يا ولدي وبارك الله
فيك. هذا أنت لم تقتل يا عبد الله، لم تفلت من يدي هذه المرة.
خذها عبد الله.
سلمت يداك يا أباه، لقد أجهزت عليه.
بل قتله الله يا ولدي، اللعنة عليهم.
انظري يا أباه، انظري رسول الله، قسماته فيها بشر ورضا، إنه يقول لك: جزاك الله يا أم عبار خيرا، من يطق ما تطيقين به اليوم، الحمد لله الذي أقر عينك من عدوك.
يا رسول الله، عيوننا تقر بسلام.
حمي الوطيس وتضاعف الضغط حول النبي، وفر المقاتلون من بين يديه، ولم يثبت عنده إلا هؤلاء النفر الذين نفذت كلمة الله في أعماقهم فأحالتهم إلى كتلة إيمان وفداء. فلاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أم عمار تحارب بين يديه دون ترس، وصادف أن مر عليه رجل وهو يحاول الفرار من الميدان، فصاح به الرسول: ألق ترسك يا رجل لمن يقاتل. وفعلا ألقى الرجل ترسه، فأخذه النبي وسلمه لأم عمار مبتسما لتدافع به. وما زال خالد بن الوليد يدفع برجاله إلى الجبل ليضيق الخناق على الرسول.
لما أنت منشغل يا خالد؟ لقد نصرت الآلهة. قل لي أين جدك محمد؟
محمد لم يقتل، إنه يتحصن مع 10 من أصحابه بأعلى الجبل.
ماذا تقول يا خالد؟ لم يقتل بعد. أين تبني يا ابن الطبيعة واللات والعزة؟ لسوف ترى الويل بي. يا فرسان قريش، يا فرسان قريش، هيا إلى أعلى الجبل.
والله لا يمنعني هذا الجرح عن ما
أيها الكائن.
دعيني أضمك جرحك يا أماه.
لا تقلق علي يا ولدي.
بوركت يا أماه، لقد أبليت بلاء حسنا يقول عنك النبي والله إن لك خير مقام.
صلى الله عليك يا رسول الرحمة. الحمد لله، الشكر لله. ها يا ولدي، أرى الرسول يباشر القتال بنفسه وعلي يذب عنه. هيا بنا لنساعدهما. هيا
خذي هنا، سأكفيك القتال.
أيها البار، قاتل دون النبي.
كان علي عليه السلام يغوص في أعماق المشركين، يضرب هذا ويجندل ذاك كي يبعدهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يئس أبو سفيان من الظفر بمحمد وأصحابه، وأدرك أنهم كلوا من الحرب، فأشرف على الجبل وأخذ يصرخ بأعلى صوته:
يا قريش، يا قريش أنعمتي، يا محمد، إن الحرب سجال، يوم بيوم بدر، أعلهم.
من هذا اللعين؟
المشرك أبو سفيان.
أيها الكافر، أيها الكافر، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
هدأت فورة الحرب، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد أخبار الجرحى من أصحابه، وهو يستفسر عن نسيبة بنت كعب، لأن جراحاتها كانت بالغة. وعندما عادها في دارها هرعت لاستقباله مشرقة الوجه المعطر بالإيمان والوفاء، وهي تقول:
يا رسول الله، والله إنه لشرف عظيم لنا أن ننال العطف والاستفسار منك، إنها والله الكرامة والمجد أن نكون من جنودك وننال رضاك، وما أصابنا في هذه الحرب فهو هين ما دمت سالما. يا رسول الله، ادع لنا فإننا بحاجة إلى رضا الله.
يرفع الرسول الكريم يديه إلى السماء ويرمق السماء بطرفه ويقول: اللهم اجز أم عمار وأهل بيتها خيرا، وثبت قلوبهم على الإيمان، واجعلهم رفاقي في الجنة. ولهذا التوفيق سجدت المرأة المؤمنة لله شاكرة رحمته. رحم الله أم عمار وأهل بيتها، وجزاهم عن الإسلام وعنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو. والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعا بالوجد والبشر. الأم إن ربت والكهف والمأوى بالود تغمرني بخمائل الزهر. هي شمعة شعت بالوجد والبشر. اجعلها في الجنة أسمى حواريها وامنح منى قلبي لرفيقة العمر. هي شمعة شعت بالوجد والبشر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر.